بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى المجلس الرابع من مجالس السيرة النبوية دروس وعبر، وما زلنا في المراحل الأولى من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يخفاكم بأننا وقفنا عند بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وحينما فجأه الحق في غار حراء ورجع إلى بيته يرجف فؤاده، وحصل ما حصل من تهدئة أم المؤمنين خديجة، ثم الذهاب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ورقة بن نوفل وبشره بأنه نبي، وأنه ذكر له بعض الأمور التي هي كانت محل مفاجأة للنبي عليه الصلاة والسلام، حينما قال: يخرجك قومك، قال: أو مخرجيه أو مخرجيهم، قال: ما أتى أحد بمثل ما أوتيت به أو أتيت به إلا عودي. والمقصود أخواني وأخواتي، بارك الله في الجميع، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله عز وجل عليه أو إليه وهو في سن 40. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كانت المفاجأة الأولى من في مسألة الوحي، مثلت يعني حالة وصدمة جعلته يطلب أنه يدثر ويزمل، ثم أمره الله عز وجل بتبليغ دينه ورسالته، فناداه جل وعلا بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. آيات مزلزلة فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله عز وجل وبتبليغ دينه على ما أمر الله عز وجل. يا أيها المدثر، حرف نداء، يا أيها المدثر الذي تدثر وتزمل وبقي في فراشه، انتهت هذه الفترة وهذه المرحلة، فيجب عليك أن تقوم به انذار قومك. يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فعل أمر، فأنذر أنذر الناس من عذاب الله ومن الاستمرار على هذا الشرك وهذه الخرافة وصرف العبادة لغير الله. قم فأنذر، وربك فكبر، يعني عظم الله عز وجل وبين ما له من الحق سبحانه وتعالى، وهو التوحيد الخالص له جل وعلا. وربك فكبر، وثيابك فطهر. قيل الثياب الحسية، طهرها مما علق بها وشابها، وقيل وثيابك فطهر، يعني نفسك فطهرها وزكيها، وهذا يجري على لغة العرب، ثيابك فطهر. والرجز فهجر، الرجز كل ما هو من المحرم، سواء كان الرجز المعنوي أو الحسي، من كل ما هو من أمور الجاهلية. ولربك فاصبر، فيه دعوة إلى الصبر على تبليغ دين الله عز وجل، وأن هذه الدعوة مطيتها الصبر وعمودها الفقري الصبر، ولذلك لن تبلغ بدعوتك المبلغ المراد والمنشود إلا بالصبر. صبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هكذا أمره الله جل وعلا. ولذلك هنا اتضحت معالم طريق دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وتبين له الآن ما المطلوب منه. المطلوب منه أن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقام النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله جل وعلا خير قيام، وجاهد في الله حق جهاده، ودعا الناس إلى توحيد الله عز وجل. ولكن هذه الدعوة في واقع الأمر مرت بمراحل، ولم تكن هكذا دعوة قائمة على يعني دعوة الآخرين من دون حكمة ولا من دون روية ولا تأمل، وإنما كانت دعوة مؤطرة بالحكمة وبالنضوج منه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام دعا أول ما دعا من كان حوله من هو ملتصق به قريب إليه يشاهده في كل يوم ويلتقي به في كل حال. فأول ما دعا زوجه خديجة رضي الله عنها التي ساندته ووقفت معه فكانت ركنا عظيما استند إليه النبي عليه الصلاة والسلام واتكأ عليه، ولذلك كانت الحضن الدافئ والزوج الرؤوم، فأسلمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان علي بن أبي طالب طفلا صغيرا في بيته عليه الصلاة والسلام، إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام طار سهم علي من نصيبه لأن أبا طالب كان كثير الولد وكان ذا حاجة وفقر، فتوزع بعض أقاربه أو أولاده بعض أولاده ليخفف عنه عبء الحياة وعبء التكاليف، فكان نصيب علي سهم علي من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام ونال هذه السعادة العظيمة. فأسلم وتردد في البداية، أراد أن يستشير أبا طالب لكنه جزم وأسلم، ثم أسلم العملاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وصديق النبي عليه الصلاة والسلام منذ القدم منذ الطفولة، فانسابت هذه الدعوة في نفس أبي بكر انسياب الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، وهبت هذه الدعوة على قلبه وروحه ونفسه هبات النسمة العليلة في الليلة الباردة، لأن أبا بكر كان من العقلاء الناضجين الذين يجانبون هذا الرجز والأوثان، وكان رضي الله تعالى عنه وارضاه لم يسجد في حياته لصنم ولم يعاقر الخمر في وقت كانت قريش تبيح ما لا يباح، ومع ذلك وجد ضالته ووجد ما كان يبحث عنه وأجيب على أسئلته التي طالما مثلت لغزا في حياته عن هذا الكون ومن الذي خلقه وهل هذه الأصنام من الحجارة الصماء البكماء هي التي تتصرف في هذا الكون، فأسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم أسلم زيد بن حارثة الذي كان يلقب بزيد بن محمد عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبناه في أول الأمر، أسلم رضي الله عنه. ثم بدأ الإسلام ينتشر بهدوء وبسلاسة، ولذلك العلماء يقولون من أول من أسلم، فمنهم من يذهب إلى أن خديجة هي أول من أسلمت مطلقا، ومنهم من يذهب إلى أن أبا بكر أول من أسلم مطلقا، ومنهم من يذهب إلى زيد، ومنهم من يذهب إلى أنه علي. وذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق إلى الجمع فقالوا أول من أسلم من النساء خديجة وصدق، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق وصدقوا، وأول من أسلم من الصبيان علي وصدقوا، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه وصدقوا. ولذلك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة في أول مرحلة من مراحل دعوته، وأول خطوة من خطوات دعوته دعا من كان ملتصقا به قريبا إليه، هؤلاء الذين يشاهدونه يوميا ويلتقون به ويعرفون صدقه، وكان عليه الصلاة والسلام ممن يحنو عليهم وممن يرعاهم. ولذلك أسلمت هذه الثلة المؤمنة الطاهرة في أول الإسلام، ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة ما يسمى بالدعوة الفردية. طبعا هناك ما يطلق عليه بالدعوة السرية، جاءت النصوص معبرة عن هذه الدعوة الفردية بالدعوة السرية. وأقف هنا وقفة، وهي أن المقصود بالدعوة السرية لا كما يفهم بعض الناس بأنها دعوة قائمة على التكتيم وقائمة على أمور حقيقة هي من دون الناس، وإنما يقوم بها فئام من الناس فقط أو فئة من الناس أو نخبة من الناس بمعزل عن الآخرين، لا. ولذلك من الخطأ ما يعني أخذته بعض الحركات أو شيء من الدعوة إلى الدعوة السرية، وهي التكتم والتستر على أمور هي لا يطلع عليها العوام ولا يطلع عليها باقي المسلمين. ولا شك بأن من دعا إلى الله عز وجل دعوة سرية قائمة على التكتيم وعلى تخصيص ناس أو فئة من الناس إنما قائم على تأسيس الضلالة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: إذا رأيت من يعني يستكتم عن العامة فاعلم بأنه على تأسيس الضلالة. ولذلك لفظة السرية الواردة في كتب السيرة لا تعني الدعوة السرية القائمة على التكتم على منهجية الدعوة طريقة الدعوة، هذه ليست في ديننا ولله الحمد، وإنما المقصود بالدعوة السرية الدعوة الفردية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك بأن قريش لا يمكن أن تقبل هذا التحول العقدي وهذا التحول الديني، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما دعاهم بعد ذلك اصطدم بهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينشئ جيلا يتبنى هذه الدعوة، ولذلك هذا العملاق أبو بكر الصديق من عمالقة الإيمان، هذا الركن من أركان هذه الملة، حينما أسلم وتشرب الإيمان والإسلام دعا غيره من العقلاء فأسلم على يديه جمع أغلب العشر المبشرين بالجنة، إنما إسلامهم كان على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك أنا أنبه هنا إلى أن دين الإسلام ليست فيه دعوة سرية، وليست فيه دعوة يتكتم فيها الناس، وليس عندنا ظاهر ولا باطن، ما عندنا إلا دين واحد، دين رائع وجميل ليس فيه تمتمات ولا غمغمات، عندنا دعوة يدعو المسلم فيها تحت ضوء الشمس، وليس عنده دعوة قائمة على التكتم والسرية وعلى وجود أشياء تخالف ما عليه ظاهر الناس. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. ولذلك التعبير بالدعوة السرية إنما المقصود فيه الدعوة الفردية ليست الدعوة الجماعية، يعني في مقابل الدعوة العلنية، هذا المقصود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الدعوة السرية التي عبروا عنها بالسرية هي الدعوة الفردية في مقابل الدعوة العلنية، لما كان لا يدعو الناس بأفرادهم وإنما يدعو القبائل، يدعو الناس في المواسم وفي الأسواق مثلا ما يخص شخص. أما الدعوة الفردية إنما كانت قائمة على الدعوة السرية إنما كانت قائمة على الدعوة الفردية، يأتي إلى أبي بكر فيعرض عليه الإسلام فيسلم، يأتي إلى عبد الله بن مسعود فيعرض عليه الإسلام فيسلم، يأتي إلى ياسر فيسلم، عمار يسلم، سمية تسلم، وبهذه الطريقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعوته استقطبت جمع من العقلاء الناضجين ممن كان لهم سخط على هذه الممارسات الشركية وعلى هذه الطقوس الوثنية التي كانت تمارس بشكل فج وقبيح وأصلع، يدل على غياب العقل وعلى أن الشيطان فعلا يعني احتوش هؤلاء ولعب بهم كما يلعب الصبيان بالكرة حينما جعلهم ينحتون هذه الحجارة ثم يتخذونها أصناما من دون الله رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته الفردية فاعتنق الدعوة جمع غفير من الناس، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ينتقي انتقاء مثلا فيما يتعلق بجنس المدعو، وإنما كان يدعو العقلاء والناضجين، فكان معه ذكر وأنثى وحر وعبد وصبي وكبير، كما قال أبو سفيان لهرقل، فكان هناك خليط ومزيج من المجتمع المكي بجميع أطيافه وأشكاله، في إشارة إلى أن هذه الدعوة دعوة عالمية، ليست دعوة قائمة على الطبقية، وليست دعوة قائمة على العنصرية، وليست دعوة قائمة على الفئوية، وإنما دعوة قائمة على إنقاذ الناس من النار ودعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك نلحظ بأن المرحلة الأولى أغلب الذين أسلموا كانوا من الموالي والإماء، كانوا من الموالي والإماء، مثلا الزنيرة وكانت مولاة لأبي جهل، النهدية وابنتها، بلال بن رباح، حباب بن الأرت، جمع أسلموا واعتنقوا هذا الدين. لماذا؟ لأنهم وجدوا أنفسهم في هذا الدين الذي اعتقهم من رق العبودية ومن رق الشرك والعياذ بالله إلى الفضاء الرحب من توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه المرحلة الأولى، أعتقد أستطيع أن أقول المرحلة الثانية، يعني المرحلة الأولى دعا من هم في بيته وحوله، ثم بدأت الدعوة السرية وهي الدعوة الفردية، وأنبه إلى أن دعوة فردية، وأكرر هذا، قائمة على دعوة الأفراد سواء كانوا من النساء أو من الرجال، دعوة الأفراد من الجنسين. تحصل للنبي عليه الصلاة والسلام في ظرف 3 سنوات تحصل عنده عدد لا بأس به من الصحابة الكرام الذين أشربوا حب الإسلام والإيمان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد انتقل من داره إلى دار آخر، ثم اتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم محلا لمن أراد أن يسلم يأتي فيعرفه النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام ثم يعلمه الأحكام صلوات ربي وسلامه عليه. والأرقم ابن أبي الأرقم من المهاجرين الأولين، لكن لاحظوا إخواني وأخواتي كيف أن هذا الرجل العظيم ليس له تاريخ يعني في بقية حياته مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه سجل موقفا عظيما بقي خالدا وسيبقى إلى يوم القيامة، أنه أسهم بشيء قليل عنده لكنه عظيم في الإسلام. ولذلك لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم محلا لمن أراد أن يسلم فيعرفه الإسلام، والناس يعرفون، ولذلك يتواصل الناس من أحب أن يسلم فيذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم ويشهد أمام النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام ثم يعلمه أحكام الدين وأحكام الشريعة. هذا الرجل بقي اسمه خالدا، لماذا؟ لأنه عمل عملا بإخلاص نية وإصلاح طوية ونصرة لسيد وخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، فنال هذا الشرف العظيم والترضي من جميع المسلمين إلى يوم الدين. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من يعني الدعوة هذه الفردية جاءه الأمر من الله عز وجل للجهر بالدعوة إلى الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا له: أصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستخفيا حتى نزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الآن بدأت مرحلة جديدة من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل بعيدا عن هذه عن الدعوة الفردية وعن الاستخفاء، بحيث أن الناس يعني يسألون يعني مثلا من هؤلاء، وكانت قريش تستضعف مثل هذه الدعوة وترى بأنها دعوة يعني غير ذات بال، هكذا كانوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أمره الله عز وجل بالصدع بالدعوة إلى الله عز وجل أمره أيضا أول ما أمره بالجهر بالدعوة إلى الأقربين، قال سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. من هم عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد مناف، هؤلاء هم أهله وعشيرته وعصابته عليه الصلاة والسلام. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فجمع 45 من عشيرته الأقربين وصنع لهم طعاما صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أطعمهم وانتهوا دعاهم إلى الله عز وجل وأقسم لهم بالله العظيم إنه لنبي من عند الله وأن الله يوحي إليه. فاعترض من؟ اعترض أبو لهب عليه لعائن الله المتتابعة اعتراضا شديدا، وقال كلمة جعلت النبي عليه الصلاة والسلام ينسحب، والانسحاب أحيانا نصر، لأن ليس من الحكمة المواجهة في على كل حال. ولذلك قال أبو لهب إن مثل هذه الدعوة ستستأصل بني هاشم وستحدث أمرا عظيما، وقال كلاما عظيما. وهذا مثل قول فرعون، أحيانا بعض الطواغيت هؤلاء يضربون على وتر حساس، ففرعون لما رأى من معجزة موسى عليه الصلاة والسلام وعرف أنها حق وسجد هؤلاء السحرة، ماذا يعني أقنع قومه؟ قال طبعا في البداية قال: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، فضرب على هذا الوتر، وتر بأن سيهدد بقاؤكم سيغزو أرضكم وشيء من هذا القبيل. أبو لهب استعمل نفس الأسلوب، وكأن هناك مشاكلة بينه وبين فرعون حينما قال بأن هذا الكلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وهذه الدعوة ستستأصل بني هاشم وستذهب عنهم المكانة المرموقة والدرجة العالية في المجتمع المكي. فهنا رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن من الحكمة أن لا يستمر في دعوة عشيرته الأقربين، لأن أبا لهب في واقع الأمر قطع الطريق وحاول أن يؤثر على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الكلام الذي يلامس المشاعر أكثر مما يخاطب العقول. ولأجل هذا انسحب النبي عليه الصلاة والسلام وترك هذه الدعوة خشية أن يستمر ويكون هناك اشتجار وتراشق بالألفاظ فلا يحقق المقصد من جمعهم لأجل دعوتهم، وربما يتشرذمون ويصبحون فريقين. ثم تركهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم ييأس عليه الصلاة والسلام، فقام فدعاهم مرة أخرى وصنع لهم طعاما عظيما أيضا وكبيرا، وتحبب إليهم وتودد إليهم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال خطبة عظيمة جاءت في المسند بإسناد لا بأس به، قام عليه الصلاة والسلام بعدما انتهوا من الطعام فقال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، والله يا بني عبد المطلب ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخر، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك، وأقبلنا لنصيحتك، وأشد تصديقا لحديثك. شوف رقة أبو طالب. وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، وفمضي لما أمرت. هذا كلام أبو طالب، يقول أنا واحد مثل ما يقولون عود من حزمة، لكن إذا فعلا استجابوا أنا أولهم وأسرعهم إليك. ثم قال: وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. هذه المشكلة هنا عند أبي طالب، التي فعلا يعني ختم له بشر والعياذ بالله، لأنه ما أسلم وما آمن، وذلك لهوى في نفسه بأنه لا يريد أن يترك دين آبائه ودين أجداده. طبعا هذه الكلمات الرقراقة الجميلة اللينة الهادئة منه صلى الله عليه وسلم لقومه، وهو يفصح عما في قلبه ويخبرهم بأنه ناصح لهم أمين، وأنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك أحد أنصح لهم منه صلى الله عليه وسلم، أثرت حقيقة في القوم وفي جمعهم. لكن أبا لهب أبى إلا أن يفسد هذا الجمع كما أفسده في المرة الأولى، فقال كلاما عظيما فيه من التخذيل والإرجاف، وفيه من التهويل الشيء الذي يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتأثر ويتألم. ولذلك من جملة ما قال وبئس ما قال، يقول: يا بني عبد المطلب هذه والله السوءة، هذا أبو لهب يقول: يا بني عبد المطلب هذه والله السوءة، خذوا على يديه، يقصد على يد النبي عليه الصلاة والسلام، خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم، فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. فقالت صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انتفضت لما سمعت كلام أبي لهب، قالت لأبي طالب: أي أخي، أيحسن بك خذلان ابن أخيك؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضؤضؤ عبد المطلب نبي فهو هو. فقال أبو لهب: هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب فما قوتنا بهم؟ فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس. فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا. فسقط في يد أبي لهب، لكنه قلبه يغلي حقدا والعياذ بالله وكراهية للنبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام فانقلب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هنا خلاص انكشف الأمر، وأعلن أبو طالب والعرب عند كلمتها كما يقولون، أعلن بأنه لن يسلم النبي عليه الصلاة والسلام وأنه سيسمح له بهذه الدعوة وسينصره. جاءت المرحلة الثالثة حينما أعلن أبو طالب استعداده الكامل لحماية النبي عليه الصلاة والسلام. تشجع النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، فقام فصعد على جبل أبي قبيس، الجبل المشهور المعروف، فنادى قريشا، ناداها هذه الدعوة الآن، الدعوة العلنية، ما دعا الدعوة السرية، الدعوة الفردية الآن، دعوة جماعية علنية. نادى قريشا، ناداها ببطونها وبأسمائها وبرموزها، يا بني عدي، يا بني عدي، يا بني تيم، يا بني خزاع، يا خزاعة، يا كذا وكذا، ناداها. فكان الرجل يقول من الهاتف، من هذا الذي يصرخ؟ فيقولون محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتهد الناس في استجلاء الأمر والوقوف على الخبر، فجاءوا من كل جهة وفج، حتى أن الرجل الذي لا يستطيع أن يأتي يوكل من يذهب عنه ليستمع وينقل له ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الصادق الأمين الذي طالما أحبوه وطالما لقبوه بالصادق الأمين. فلما اجتمعوا وهو على الجبل ناداهم فقال بأعلى صوت، قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ يعني لو أخبرتكم الآن هناك غزو، خيل عظيمة تريد غزوكم، هل أنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يدعوهم إلى الله، إلى كلمة لا إله إلا الله. فماذا قال أبو لهب الذي جند نفسه لعداء ابن أخيه الذي أصبح شيطانا من شياطين الإنس، يحاول أن يجهض دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يأدها في مهدها وأن يقطع الطريق على دعوته؟ فقال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا قوله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. انفض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القيام من النبي عليه الصلاة والسلام حرك المياه الراكدة، أصبح النبي عليه الصلاة والسلام حديث كل بيت، تسللت دعوته إلى بيوتات مكة، حتى إنه ما من بيت من بيوتات مكة إلا وهو سمع بهذه الدعوة. فكانت الشرارة القادحة لمرحلة جديدة من مراحل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تقوم على عتق الناس من العبودية لغير الله، ودعوتهم إلى توحيد الله، وإلى تجريد العبادة له، وإلى إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وتخليص الناس من هذه الأوضار وهذه الشركيات وهذه البدع وهذه الخرافات، وجعلهم ينعتقون عنها إلى الفضاء الرحب من الإيمان والتوحيد والإخلاص لله عز وجل، والقيام بحقه جل وعلا وهو توحيده والعبادة وعبادته سبحانه وتعالى. طبعا هذه الدعوة أزعجت صناديد قريش وأقلقتهم. لماذا؟ لأنها تهدد مكانتهم الاجتماعية ومكانتهم الدينية، فمكة هي قبلة العرب منذ قديم الزمان، ومكة هي المركز الديني إن صح التعبير، الذي هو محل ثقة الناس وثقة العرب من الجهات الأربع. ولذلك وجود دعوة تقوم على تطهير مكة من هذه الأوثان المنصوبة على ظهر الكعبة وحولها، هذا سيهدد هؤلاء الصناديد وهؤلاء السادة، وسيزيل حقيقة جميع مكتسباتهم التي كانوا يعني يحرصون عليها من خلال هذه المكانة في مكة، المكتسبات الاجتماعية الدينية، مكتسبات المالية المادية، لأن في الغالب أن كل من يمارس الشرك يتكسب من ورائه تكسبا ماديا، فأغلب هذه الشركيات هي مجرد مناجم تقدم إليها النذور والقرابين ويستفاد من ورائها، كما هو الحال في القديم والحديث. ولذلك في واقع الأمر هي تمثل مكسب مادي أيضا، كما أنه مكسب اجتماعي ومكسب أيضا ديني، لأن تمثل المركز والثقل الكبير. فكانت قريش أزعجها هذا الأمر، وإلا يعرفون هذا محمد بن عبد الله، هذا من سلالة طاهرة، هذا يلقب بالصادق الأمين، ما جربوا عليه كذبا ولا خيانة، بل كان محل إجماع من أهل مكة بل من العرب. لكن هنا انفجر الوضع إن صح التعبير، ورأوا بأن هذه الدعوة القائمة على التوحيد ستجردهم وتسلبهم المنزلة التي لهم عند العرب. فاجتمعت قريش اجتماع قائم على التهوين من هذه الدعوة، أن ليست بشيء وأن من الممكن القضاء عليها، لكن رأوا بأن يبذلوا مجموعة خطوات، منها الاجتماع بأبي طالب، لأن أبا طالب أعلن بصراحة أنه لن يتخلى عن النبي عليه الصلاة والسلام مهما كلفه الأمر، وهو السيد المطاع وهو ذو المكانة العالية. فقاموا بانتداب وفد من كبرائهم ليجتمعوا بأبي طالب، وأنه يحذرونه من أن يمضي النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، وأنهم لا يقبلون أبدا أن يسفه أحلامهم، أن يسب آلهتهم، أن يعني يلمز هذه المعبودات أو شيء من هذا القبيل، ويطلب منه إذا هو أبى أن يرفع يديه عنه، يعني يرفع الحماية عنه، ليتفرغوا له يعني يقومون بمنعه قصرا وقهرا. فمن جملة ما قالوا هذا الوفد الذي انتخبته دار الندوة وبعثته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا وفي مجلسنا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، يعني سبق أننا قلنا لك انهى عن المضي في هذه الدعوة، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. تطور الأمر، أصبح هناك تهديد مبطل لأبي طالب الذي يمثل أحد رموز المجتمع المكي وهو سيد بني هاشم، فقالوا إذا ما تنهه وأصررت أنت عن أصررت على البقاء في حمايته فنحن حذرناك. طبعا أبو طالب لما رأى عيون القوم يقدح منها شرر الحقد والكراهية، وألسنتهم يعني حداد في معاداة النبي عليه الصلاة والسلام، خاف على النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمع به، أرسل طبعا أبو طالب أرسل عقيلا ابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أتني به. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كلمه وقال بأن يا ابن أخي زعموا بأنك تؤذيهم في ناديهم وفي مجلسهم، فلعلك تنتهي عن ذلك وابقى علي وعلى نفسك، ويشكو كبر سنه وكذا. قال ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق، الأمر أكبر من أني أتحمل. قريش اجتمعت الآن وقررت مثل هذا الأمر، فالأمر كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الجو المشبع بالألم والحزن رأى بأن علامات كأن أبا طالب يريد أن يتخلى عنه، فنظر إلى السماء كما تقول السيرة، نظر إلى الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام أترون هذه الشمس؟ يقول ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم نراها. قال ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة شعلة، وهذا من باب التعجيز. ورد في روايات أخرى وإن كانت محل نظر أيضا من جهة الإسناد، يقول والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه. فقال امضي ابن أخي إلى ما شئت. لكن هذه طبعا رواية محل نظر، وكذلك هذه الرواية. لكن عموما كما ذكرنا شرطنا في بداية المجالس أننا أحيانا نورد بعض القصص التي ليست لها، بعض الروايات التي لا تصادم وهي تأتي ضمن هذا السياق ومعانيها صحيحة. فأبو طالب لما يعني شعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام توقع بأنه سيخذله، قال ما كذب ابن أخي قط فارجعوا، طرد القوم. ثم أطلق أبياته المشهورة في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قصيدة طويلة أذكر لكم بعض الأبيات. قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غواضة أبشر، وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت أنت أمينا، وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك أمينا. شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه له كلام بديع وجميل، يقول فحم الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا معظما في قريش مطاعا في أهله، وأهل مكة لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء من الأذى، وكان من حكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. الله أكبر، كلام عظيم. ولذلك من حكمة الله أن بقي أبو طالب على دينه، لكن لو أسلم يعني استضعف، لو أسلم استضعف، ووجدوا يعني وجدوا ما يمكن أن يمثل عذرا لهم في إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. فلله الحكمة البالغة، يفعل ما يشاء سبحانه ويختار. طبعا قريش لم تكن في واقع الأمر، المتأمل في السيرة، لم تكن جازمة في إيذاء أبي طالب، وإنما كان مجرد تهديد، مجرد تخويف، مجرد يعني محاولة كشف واقع النبي عليه الصلاة والسلام. قريش ما أحبت أن تبدأ بالصدام مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رأت هناك جملة من المحاولات تريد بذلها قبل أن تبدأ بالصدام المسلح إن صح التعبير، أو الصدام الجسدي إن صح التعبير. فبدأت بمغازلة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن جملة ما قامت به، أرسلوا أحد صناديدهم ومن كبرائهم، وحاول أن يستعطف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له يا ابن أخي ما هذا الذي جئت به؟ يعني هذا شيء غريب علينا، لعلك إن أردت ملكا سودناك وملكناك، إذا أحببت ملك فأنت أولى الناس، أنت بني هاشم، أنت من جرثومة العرب، ومن أصل قريش أنت، فأحق الناس بالملك أنت، إن أردت ملكا سودناك أصبحت زعيم علينا، وإن أردت مالا جمعنا لك ما تريد، وإن أردت امرأة أتينا لك بأجمل نساء العرب. وهذا الذي يظهر مثل ما يقول الأول، إذا ساءت ظنون، إذا ساءت ماذا يقول، يقول إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه وصدق ما يأتيه من توهمي. لأن بعض الناس قد يعني حينما يتهم الآخرين يتهمهم بما فيه هو، إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه وصدق ما يأتيه من توهمي. فكأن يعني هناك من يعتقدون بأن والله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة السائد الموجود سواء العقائدي أو الأخلاقي أو كذا، إنما هو لغرض البحث عن دور في مكة، يريد دور مثلا. فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام هذا العرض المخزي، فصدم بأن النبي عليه الصلاة والسلام رفض هذا، ونظر إليه نظر احتقار، كيف يعرض عليه مثل هذا العرض؟ ولذلك جاء في بعض الروايات اللي ذكرتها قبل قليل قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. وإذا باءت هذه المحاولة بالفشل، محاولة ثانية بعثوا الوليد بن المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والوليد بن المغيرة كان رجل له حضور قوي، وكان رجل عنده من الأولاد، فإذا مشى في الشارع أو السوق يضعهم عن يمينه وعن يساره في أجمل حلة وأبهى صورة، وكان يتفاخر بهذا، وكان مخزوميا من كبار رجالات قريش ومن صناديدها. ولذلك بعثوه ليحاور النبي عليه الصلاة والسلام، وكان المقترح من أبي جهل. حاور النبي على حاور محمدا لأجل أن يترك دعوة. إذن هم الآن في محاولات، يعني في إثناء النبي عليه الصلاة والسلام محاولة اكتشاف حقيقة دعوته، هل هو فعلا يريد دور في مسرح المجتمع المكي، هل يريد مال، هل يريد أن ينكح امرأة وهو غير قادر إلا عن طريق مخالفتهم، هل يريد ملك مثلا. كل هذه طرحت على طاولة النقاش في دار الندوة النتنة التي كان يحضرها إبليس. فذهب الوليد بن المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني قال له، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني بدأ يعرض عليه عروض دنيوية، عروض دنيوية، ومن جملة ما عرض مسألة المال ومسألة غير ذلك، وكان يحاول أن يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام من حيث العاطفة بأنه يعني أتى بقول أنكره قومه وشيء من هذا القبيل. ثم لما انتهى من حديثه استمع إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أدب عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. الآن يدرسون في دورات يسمونها ثقافة الاستماع. ثقافة الاستماع أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل مشرك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع مني يا ابن أخي، قال نعم، فاستمع إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقاطعه أبدا، ما قاطعه حتى انتهى. فلما انتهى الوليد ابن المغيرة انتهى من حديثه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمع مني يا عم، تسمع مني؟ قال نعم. فتلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام من سورة فصلت، فزلزلت أركانه وهزت وجدانه هذه الآيات العظيمة، واعتدل في جلسته بعد أن رمى يديه خلف ظهره، وارتجف وانتقع لونه، ووضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغ إلى الآيات التي فيها التهديد الشديد والوعيد على من وقف في طريق دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رجع إلى قومه يجر أذيال الخيبة، حتى إن أبا جهل لما رآه قال إن صاحبكم عاد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، عاد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فلما وصل إلى دار الندوة وقد رق لما سمع القرآن، ووصل الخبر إلى أبي جهل، فقال أبو جهل للوليد بن المغيرة وكان أكبر منه، يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. لاحظ الاستفزاز، أبو جهل شيطان فرعون هذه الأمة، قال إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا، قال ولما؟ قال ليعطوكه فإنك أتيت محمدا، قال قد علمت قريش أني أكثرها مالا، قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. لاحظ سبحان الله كيف أبو جهل استفز الوليد حينما رأى رقة بعد سماع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يستفزه من هذا الجانب على أنك ضعفت لأنك تريد مال أو شيء من هذا القبيل. فقال قل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له، لابد أنك تظهر إنكارك له وعدم رضاك عنه، لأنك رجعت بعثت في مهمة ورجعت وقد سكت وعليك آثار التأثر. قال وماذا أقول؟ فوالله يقول المغيرة ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ما يعلى وإنه ليحطم ما تحته. قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. يقول هذا الكلام ما يصلح، هذا الكلام يخرب، أنت مجنون يعني، يقول أنت مجنون هذا الكلام تقوله للناس كأنك تقول اتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام. لما استفزه أبو جهل قال دعني أفكر، فلما فكر ماذا قال؟ قال هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره، هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره. ولذلك أنزل الله جل وعلا في الوليد بن المغيرة كما يقول أهل العلم من أهل التفسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل، يعني لعن، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. النتيجة الجزاء سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ لواحة للبشر الآيات. ولذلك هنا اطمأن أبو جهل على الإبقاء على مكسب وهو الوليد بن المغيرة، فلما رأوا جميع المحاولات باءت بالفشل اتخذوا قرارا لا رجوع فيه، وهو إجهاض الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قبل استفحالها وانتشارها، وقرروا مواجهة هذه الدعوة بجميع الوسائل، وسمحت لكل من تحمس لوأد هذه الدعوة باستعمال ما يمكن استعماله في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي إيذاء أصحابه ومن اعتنق الدعوة، حتى العنف الجسدي وحتى القتل سمحت به قريش في مثل هذه الظرف الحالك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاعوا الوصول إليه، لأن الوصول إليه وصول إلى أبي طالب، وأبو طالب يمثل رمز من رموز مكة، ولذلك كانت هناك مناوشات إيذاء جسدي لا يصل إلى درجة القتل للنبي عليه الصلاة والسلام، تهديد بالاغتيال، يعني محاولات، لكن نال أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم من أصناف العذاب وألوان التنكيل الشيء الذي يعني يكاد يضج له ما بين السماء والأرض. قتل ياسر والد عمار، وقتلت سمية والدة عمار قتلها أبو جهل، وقتل جمع من الصحابة، وعذب البقية مثل الزنيرة مولاة أبي جهل، عذبت النهدية وابنتها، عذبوا بلال بن الرباح رضي الله عنه، كان يقاد كما تقاد الدابة في شوارع مكة، يعطونه للصبيان ويضربونه، وتوضع الصخرة بعدما يطرح على رمضاء مكة الحارة الحارقة، وتوضع الصخرة عليه ويضرب ويجلد على أن يذكر آلهتهم فلا يزيد على قول أحد أحد. ولذلك حصل للصحابة ما حصل من التنكيل والتعذيب، حتى ابن مسعود يقول كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه بنو تيم، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد آتاهم إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، يعني استجابوا لهم مكرهين إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. العجيب سبحان الله العظيم، أمام هذا المكر الكبار وأمام هذا التنكيل وأمام هذا العذاب بدأت الدعوة تلقى صدى عظيما، وبدأ الناس يعني تشرئب أعناقهم لها، وبدأ الحديث يزداد أكثر فأكثر. فإذا أراد الله جل وعلا شيئا هيأ له الأسباب، ولذلك الدعوة المكية كانت قائمة على الدعوة باللسان، ومنع النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من أصحابه أن يمارس أي عنف جراء ردة فعل مثلا يقوم بها هؤلاء القوم المشركين. طبعا بدأت تنتشر الدعوة في بيوتات قريش، ثم قريش استمرت في تعذيبها وأوغلت في إيذائها للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء الصحابة واشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث خباب ابن الأرت، وكان متوسدا بردة في ظل الكعبة يشكون إليه يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فجلس غضبان عليه الصلاة والسلام وقال إن الرجل كان في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ويوضع المنشار على مثلق رأسه، فما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله لا يسافرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فكانت هذه الكلمات حقيقة وقود محرك للصحابة رضي الله عنهم صح التعبير، ودافع قوي في أنهم يثبتون على ما هم عليه وينشطون في الدعوة إلى الله جل وعلا، دعوة قائمة على الحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن. لكن قريش أوغلت وأمعنت في التعذيب والتنكيل، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض أصحابه بدأ يقتل وخشي من استئصالهم أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، وكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة في السنة الخامسة تقريبا من البعثة، وكان فيها 12 رجلا وأربع نساء، ومن جملة من كان فيها عثمان بن عفان وزوجه رقية. فهاجروا إلى الحبشة فارين بدينهم، وجدوا سفينة في البحر فأركبتهم إلى الحبشة. طبعا في الحبشة النجاشي، وكان ملكا صالحا على التوحيد، وكان عادلا لا يظلم عنده في مملكته أحد. بعد 3 أشهر من هجرتهم سمعوا بأن قريش أسلمت، جاء خبر بأن قريش أسلمت، والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أنزل الله عليه سورة النجم وفي آخرها السجدة وقرأها عليهم سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصحابة وسجد جميع المشركين، سبحان الله كأن مطارق إيمانية على رؤوسه، سجد كل شيء لله عز وجل، ها؟ فبلغ الخبر بأن قريش تسجد، فاعتقدوا بأن قريش أسلمت، فجاءوا مسرعين رجعوا، وإذا بالأمر أشد والعياذ بالله من ذي قبل، التنكيل والتعذيب والتقتيل والمحاصرة، معارضة قوية وعنيفة من قريش تجاه النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء المستضعفين، الذي لا يجد الواحد منهم أحيانا ما لا يجد ثوبين، إنما ثوب واحد يستر به عورته، لكن الحقد على التوحيد وعلى الإسلام دفعهم إلى مثل هذه الممارسات العنيفة والخطيرة. رجع الصحابة مرة ثانية رجعوا إلى فارين بدينهم إلى الحبشة، ولكن العدد زاد فوق 80 و18 امرأة أو 17 امرأة، فذهبوا مرة ثانية هناك. طبعا قريش ما رضيت بأن يذهب الصحابة إلى الحبشة مرة ثانية، ورأت بأن ذهابهم في مثل هذه الصورة يمثل تهديد خطير، وأن وجود مكان آمن لهم هذا سيجعلهم في قوة ضاربة ستعود عليهم بالضرر، ولذلك بعثوا عمرو بن العاص ومجموعة من رجالات قريش ليقنعوا النجاشي بتسليم هؤلاء المطلوبين، على التعبير المعاصر والمصطلح والواقع أنهم فارون بدينهم، ولذلك يعني قريش اقترحوا إرسال وفد يتفاوض مع النجاشي، ووقع الاختيار على أن يكون رئيس الوفد من هو؟ عمرو بن العاص. لماذا؟ لأن هناك صداقة بينه وبين النجاشي، فكان الاختيار اختيارا ذكيا ولم يكن اختيارا هكذا عبثيا أو فوضويا أو كيفما اتفق، وإنما كان انتقاء. فبعث بعثت قريش وفد بزعامة عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، ووصلوا إلى النجاشي فأكرمهم، ثم طلبوا منهم أن يسلمهم هؤلاء الفارين. فاعترض النجاشي قال أنا لا يعني لا أخفر ذمة أحد دخل في جواري. فرأى عمرو بن العاص أن الوضع ليس في صالحهم، ولذلك خشي أن يرجع صفر اليدين خائبا هو ومن معه. فجاءته فكرة، لكن هذه الفكرة سبحان الله كما يقول انقلب السحر على الساحر. ولما كان النجاشي متدينا قال عمرو بن العاص للنجاشي، قال له بأن هؤلاء يقولون في عيسى وفي أمه قولا عظيما، يقولون في عيسى وأمه قولا عظيما، ولذلك ضرب على وتر حساس كما يقولون. فانتفض النجاشي وغضب وقال ما يقولون؟ قال يقولون كذا وكذا، وأنهم يقولون في عيسى وفي أمه قولا عظيما. هنا انتفخ النجاشي واستشاط غضبا فجمعهم فقال ما تقولون في عيسى وفي أمه؟ فقالوا والله ما نقول إلا كما قال الله. قالوا وما قال الله؟ فتقدم جعفر ابن أبي طالب الذي كان من المهاجرين إلى الحبش، فتلى عليه سورة مريم، فذرفت عين النجاشي بالدمع وبكى، ثم نزل من كرسيه على الأرض فحمل عودا صغيرا وقال والله ما هذا الذي قلتموه أو مثل هذه أو لم شيء من هذا القبيل، لم يخالف عيسى محمدا ولا بمثل هذا، كأنه حمل قشة أو شيء من هذا القبيل. ثم الروايات تقول بأن النجاشي أسلم على يد جعفر، ثم طرد عمرو بن العاص ومن معه ومنعه من أن يؤذي هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وقد صدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد. بقي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وبجواره أبو بكر الصديق وجمع من الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصده عن تبليغ دين الله تعالى صاد، ولا يمنعه أحد من تبليغ دين الله. جاهد في الله حق جهاده، بدأت ممارسات فردية تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وحاولت قريش جاهدة أن تمارس مثل هذا الصدام مع النبي عليه الصلاة والسلام، والعلم في الجسد لعله يعني يتراجع عن المضي في هذه الدعوة، لكنها في واقع الأمر كلما زاد إيذاؤها للنبي عليه الصلاة والسلام كلما زاد إصرارا هو أصحابه في المضي في هذه الدعوة المباركة الطيبة. وانقلب السحر على الساحر إن صح التعبير، وفعلا في كل يوم تخسر قريش مكاسب كثيرة، تتفاجأ بأناس من بيوتاتها يدخلون في الإسلام، وبدأت الدعوة تهدد عروشهم وتهدد بيوتهم من الداخل. كثير من أولئك هؤلاء الصناديد أسلموا من الجنسين، أصبح الموالي الذين عندهم يسلمون فيتفاجئون، ولذلك تلقوا مجموعة ضربات فعلا جعلتهم يترنحون ولم يستطيعوا ضبط أعصابهم، وحصل ما حصل من مجموعة من القضايا الفردية في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي إيذاء أبي بكر الصديق. لعلنا إن شاء الله يعني نذكرها في المجالس القادمة، ونبين كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا العداء السافر، ومحاولة اجترار أو جر النبي عليه الصلاة والسلام إلى حلبة الصراع لوأد الدعوة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحمل سلاحا وما كان يستعمل عنفا، وإنما كان يدعو إلى الله عز وجل بلطف وبلين وبرقة وبحكمة وبموعظة، ويقول إن أجري إلا على الله، ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان يأتي الناس في مواسمهم، ويأتي الأسواق الثلاثة عكاظ، سوق عكاظ ومجنة وذي مجاز، ويأتي القبائل. لعلي إن شاء الله في المجلس القادم أذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ضاق ذرعا بأذية قريش، حيث إنها وقفت له بكل سبيل وصدته عن مقابلة الناس، ثم كيف أن أهل الطائف أيضا بعدما لجأ إليهم طردوه وعاملوه بقسوة وبغلظة، وكيف أن الله تعالى يسلي نبيه في آيات عجيبة وعديدة. تنزل آيات القرآن في قصة موسى وفرعون فيها وجوه شبه كثيرة تسلي النبي عليه الصلاة والسلام وتفتح له باب الأمل بأن الله تعالى ناصره. وانظر إلى أخيك موسى كيف أنه أوذي، كذلك الإسراء فيه تسلية وهي جائزة من الله لنبي عليه الصلاة والسلام، عوضته عن هذه الآلام والأوجاع وهذا الحزن حينما عرج به إلى السماوات ورأى من آيات ربه ما رأى. الوقت أدركنا، وأعتقد بأننا أخذنا كفاية وزيادة شوي، لكن سعيد بالالتقاء بكم. أسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، صلى الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن يحشر تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأله جل وعلا يجعلنا وإياكم من المقتدين بسيرته وبهديه وسنته صلوات ربي وسلامه عليه. المجلس القادم لنا موعد معكم بحول الله وقوته في يعني الذكر ما تبقى من الفترة المكية من حياته صلى الله عليه وسلم ودعوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.